الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله يا الإخوة الكرام جميعا. في عدد من الإخوة افتقدناهم مدة، كنت يعني سأطلب جردا يعني في حضورهم، وحلازم العين جلادة مشايخ، فالذي يغيب يعني أول مرة نعطيه إنذار، ثاني مرة إنذار، ثالث مرة لفت نظر، المرة الرابعة ما نفصل نجلد يعني نجلد. المشكلة أنه اليوم التصوير فضح الناس، يعني يغيب الواحد ثم تشاهد برنامج كذا في اليوتيوب اللي تحصل صورة، شو صورتك عبد الرزاق أنت والشيخ أيضا. نعم أعرف أعرف، الله يحفظكم ويرعاكم. لكن حقيقة غياب بعض الإخوة يعز علينا إذا غاب، وأنا أتمنى أن يكون عندي قائمة بأرقام الجميع الذي يغيب نسأل عنه وعن حاله. ألا أنتم إخوة وأحبة ولكم حق السؤال وأن نسأل عنكم. وترى يعني المشايخ من قديم يقول الذي يغيب لابد أن يستأذن، لابد أن يستأذن، يعني هذا من حق الشيخ على تلميذه أن يستأذن منه. لكن أنا ما أود أقول لكم الكلام هذا حتى ما نبلش، يعني كل واحد يستأذن سأقول له معذور، ففي النهاية أشغلتكم وأشغلت نفسي، ولذلك أنا أعطيكم الإذن العام من الآن، يعني الذي يريد أن يغيب معذور. لكن إذا كان الإنسان سيغيب مدة طويلة يخبرنا، لأن أحيانا نقلق عليه، يعني جزاه الله خير أبو خالد إذا أراد السفر يخبرني يقول أنا مسافر مثلا مدة، فهنا الإنسان يطمئن، لأنه إذا غاب الإنسان فترة وما نعلم عنه إلا نقلق عليه. أنا حقيقة قلقت على الشيخ عبد الرزاق، غاب درس أو درسين، لكن الشيخ غاب من أول اللقاءات كان غائبا. الشيخ جزاه الله خير اعتذر وأبدى عذره، يعني يحضر ويقارب جزاه الله خير. فالمشكلة أنا ما يسعى أنظر من ممكن يصح يكون جلاد. إيش رأيك يا شيخ؟ توافق اسم الشيخ؟ ناس اسم الشيخ حمزة، عاشق حمزة، وكنت أعطيك في الشهر 100 ريال. حمزة وأنت تمارس مهنة سهلة يعني، بس نجيب العصا هنا ولا؟ نعم تسلمون، جزاكم الله خير، الله يحييكم مشايخ. في اللقاء السابق تحدثنا يعني في بدء أحكام الجهاد، وذكرنا أن الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين، وأنه فرض على الكفاية، والمخاطب به في جهاد الطلب هو الأئمة. ولما نقول فرض على الكفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويبقى في حق البقية سنة مؤكدة. وذكر المصنف رحمه الله فضل الرباط، وذكرنا أن الرباط المقصود به القيام في الثغور التي للمسلمين على العدو، وفيه أحاديث كثيرة في فضله وذكرناها فيما سبق. تعلمون شيئا من فضائل الرباط في سبيل الله؟
عينا لا تمسهما،
يعني يجري عليه عمله، وأيضا خير من صيام شهر وقيامه، وعينا لا تمسهما النار، عين بكت بخشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الغنيمة تقسم على طريقة، فكيف يقسمها الإمام؟ كيف يقسم الغنيمة الإمام؟ ماذا يخرج منها في أول الأمر؟ ها مشايخ، أنا ما ودي أعين مشايخ. يخرج الخمس. طيب هذا الخمس يقسم كم قسم؟
خمسة
أخماس. سهم الله ورسوله، وقلنا يصرف في ماذا؟ في مصالح المسلمين. وسهم ذوي القربة. من هم ذوي القربة؟
قرابة
بنو هاشم وبنو المطلب. ممتاز. طيب المذهب أن ذوي القربة يأخذون من الغنيمة بحسب حاجتهم، أو لابد من استيعابهم جميعا؟ لابد من استيعابهم بحسب القدرة والاستطاعة، لأنه لم يستطع أن يستوعب. ولذلك قاعدة المذهب في ذوي القربة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يستوعبون ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وفي المذهب قول آخر أنه لذوي القربة بحسب الحاجة، بحسب ماذا؟ الحاجة. وقلنا هذا اليوم ربما هو الذي يمكن أن يعمل به، أن المحتاج منهم يعطى. كذلك السهم اليتامى الآية أطلقت المذهب قصروا على ماذا؟ الفقراء، الفقراء بخلاف ذوي القربى فإنهم لم يقصروه على ماذا؟ على الفقراء. أما اليتامى قالوا يقصد به فقط اليتيم الفقير، واليتيم مات أبوه دون سن البلوغ. ثم سهم
مساكين،
المساكين، وقلنا المساكين هنا يدخل فيه ماذا؟ الفقراء. ففي باب الجهاد والغنيمة الفقير والمسكين بمعنى واحد. وأيضا السهم الأخير لابن السبيل، وهذه على المذهب أنه يستوعب الجميع بحسب الإمكان، بخلاف الزكاة قالوا يجوز أن تصرف الزكاة لصنف واحد، ويجوز أن تصرف الزكاة لواحد معين من الصنف. أما في الغنيمة لابد أن يستوعب بها ماذا؟ الجميع الغنيمة. طيب آخر سؤال نسأله فيما مضى، الأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من؟ بين المقاتلين، وقلنا من شهد ماذا؟ الواقعة، وبشرط أن يكون هذا اللي شهد الواقعة ماذا؟ مستعدا للقتال. فهل يعطى الخباز؟
نعم،
إذا كان ماذا؟ مستعدا للقتال معهم. اليوم مثلا الذي يقوم على الصيانة وعلى التموين مثلا لهم وعلى هذا يعطى لأنه مستعد للقتال، يكون مع الكتيبة. لكن الذي يتجر يكون معهم للتجارة فاتح البوفيه مثلا ويبيع الإفطار ولا هذا شاهد الواقع، نعم، لكنه ليس ماذا؟ مستعدا للقتال، فلا يأخذ من الغنيمة، فلا يأخذ من الغنيمة. والغنيمة إذا أخذوها يقسمها للفارس سهم الراجل، وللفرس سهمان. هذه كان عمنا رحمه الله يعني يأتي ما يسمونه أبو خالد اللغز الذي يكون بالشعر النبطي، يعني إيش يسمونه عندكم؟ حديوة ولا ما أدري يعني، ها عموما حداية بعضهم يسميه، اللي يسموه غبوة، أتى بها يعني بأبيات أنه الحيوان فضل على الإنسان مفادها وكان على الضعف منه، والمقصود فيها ماذا؟ هنا الفرس العربي سهمه له سهمان، وللراجل ماذا؟ للراجل سهم واحد. وهذا خصوه ماذا بالفرس ماذا؟ العربي له سهمان. أما الذي ليس عربيا فالفارس الراجل له، المقاتل له سهم، وللحيوان الذي ركب عليه والدواب ركب عليها سهم آخر. واليوم ذكرنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول تلحق ماذا؟ الطائرات بالفرس، فإن قيل أنها لبيت المال قال لا بأس، يجعل هذا السهم لبيت المال. وممكن لو رأى ولي الأمر أن ينفله للقائم على هذه الطائرة والمقاتل عليها له ذلك. بعد ما فرغ المصنف رحمه الله من هذه الأحكام وقسمة الغنيمة بدأ في أحكام عقد الذمة، وثمة مشايخ أحكام للكفار والمشركين الذي ليس بينه وبينه عهد ولا ذمة ولا صلح ولا أمان، هذا حربي، هذا حربي مقاتل. هذه الأحكام السابقة في أحكام الحربيين المقاتلين. بعض الكفار يكون لهم عهد الأمان، والأمان هذا لم يذكر المصنف رحمه الله، الأمان هو ليس خاصا بالإمام، لكل مسلم من المسلمين أن يؤمن من شاء من الكفار، لكن بإزائه، يعني المسلم ممكن يؤمن واحد أو المجموعة، أمير البلد ممكن يؤمن مجموعة بإزاء إمرته، لكن الأمان العام للمشركين لا يكون إلا من الإمام، لأن هذا عام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجرت يا أمة يا أمة هاني. فإذا أجار أحد المسلمين مشركا فإن الجوار هذا ينفث، والمسلمون ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم. ربما يكون هذا الكافر لم يأخذ عقد الأمان. اليوم يعني دخول الكافر لبلاد المسلمين بتأشيرة الدخول هذا يعتبر يعني أمان له، فلا يحل التعدي عليه لأنه هذا دخل بعهد أمان، دخل بعهد أمان. أي كافر من بلاد لو كانت حربية دخل إلى بلاد المسلمين بتأشيرة من ولي الأمر، إذن هو هذه أمان لك بدخولك لبلاد المسلمين. ربما يكون ثمة صلح وما ليس مستأمنا يعني في أو مستأمنا حسب الفاعل المفعول ليس في بلادنا، لكن يكون بينه وبينه صلح، يعني يكون صلح بين المسلمين وبين هؤلاء مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش في صلح الحديبية. وربما يكون الغلبة تكون لأهل الإسلام، هذه كلها أحوال مشايخ، يعني أحيان أهل الإسلام يجعلون صلحا وأحيان يكون قتال ومقاتلة بحسب القوة والاستطاعة، كما أسلفنا الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، وقلنا الفقهاء يقولون الجهاد فرض عن الكفاية في كل عام، ولكن هذا مقيد بماذا مشايخ؟ بالاستطاعة والقدرة. فربما لا يكون المسلمين قدرة فيكون الصلح، ربما لا يكون ثمة شيء من ذلك فيحصل عهد الأمان، ربما يحصل يكون للمسلمين قوة فيحصل هنا عقد الذمة الذي سيتكلم عن المصنف. هذا عقد الذمة هي أن يقوم أهل الإسلام بترك مقاتلة المشركين، ولهم على المسلمين أن يقوم بحمايتهم، والمسلمين عليهم أن يلتزم هؤلاء بأحكام ملتنا الظاهرة، يعني هم لهم علينا الحماية نحن نحميهم، ولنا عليهم ألا يظهروا شيئا يخالف الملة في الظاهر. ولذلك هذا العهد منا إذا تركنا مقاتلتهم ولا نقاتلهم فإنهم يفوزون بهذا العهد أن تسلم أرواحهم وأن تسلم أنفسهم، ويفوزون شيئا آخر أن أهل الإسلام يحمونهم، ولكن هذا مقابل شيء يبذلونه يسمى الجزية. يسمى ماذا؟ الجزية. وهذا الشيء الذي يبذلونه على وجه الصلح أو على وجه الصغار، على وجه الصغار حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ولذلك الفقهاء رحمهم الله ذكروا في أحكام الجزية أحكاما خاصة، هذا ليس صلحا، هنا قوة لأهل الإسلام، وهؤلاء على الأصل دخلوا في ذمة أهل الإسلام فزارت لهم هذه الأحكام جرت عليهم. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالأصل إذن في المشركين المقاتلة وليس الأصل وأخذ الجزية. لذلك الفقهاء في المذهب قالوا إنما تؤخذ الجزية من أصناف خاصة، لأن الأصل هو المقاتلة، وإنما جاء الاستثناء في أهل الكتاب فقط، أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدا وهم صاغرون، فهؤلاء هم قال يجوز عقد الذمة لمن له كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، أو له شبهة بهم، والمقصود بهم المجوس. فالفقهاء يقولون المجوس لهم شبهة بأهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أخذ الجزية من مجوس حجر، فقالوا هؤلاء المجوس لهم شبهة بأهل الكتاب، فإنهم كان لهم كتاب ثم هذا الكتاب نسخ أو رفع أو أنه ترك. وهذه في الحقيقة عمدة الفقهاء الذين قالوا بأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل ماذا؟ الكتاب أو من كان مشابها لهم، وإلا الأصل عندهم هو المقاتلة لغيرهم. ولذلك قالوا أن العرب وأن المشركين من غير أهل الكتاب هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية، إنما الإسلام أو السيف، الإسلام أو السيف. وقيل بل تؤخذ الجزية من كل مشرك، وهذا يعود للإمام، واختار هذا ابن تيمية رحمه الله ورأى أن الحكم عام فيؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم الجزية، رأى الإمام المصلحة في ذلك. قال رحمه الله جزء عقد الذمة من له كتاب أو شبهته. نعم.
قال رحمه الله ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.
نعم، إذن أهل الكتاب يقاتلوا حتى يسلموا أو يعطوا ماذا؟ الجزية. فهي إما الإسلام إن لم يكن إسلام، إما مقاتلة وإما ماذا؟ جزية. هذا في شأن أهل الكتاب.
قال وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا.
نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمذهب أن غير أهل الكتاب ومن له شبه بأهل الكتاب فإنه يقاتل أو يسلم، ما تتأخذ منه ماذا؟ الجزية، وتقدم ذكر ذلك.
ثم قال رحمه الله وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين.
نعم، على وجه الذلة والصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ولذلك قال فقهاء ما يقبل أن يبعث بها رسولا، يعني ما يصلح حولها في الحساب حوالات بنكية، أو يرسل رسول ولده يقول هذه الجزية عن أبي، لا يأتي هو. قالوا ويطال وقوفهم، يعني ما أو ما يأتي يرحب به، بل ينتظر في الدور وانتظر قليلا حتى يأتي دورك، وثم يأخذها قالوا منه وهو قائم، والذي يأخذ الجزية جالس. وعن يد، الفقهاء قالوا عن يد يعني يأخذها من يده هكذا جرا يجرها حتى يشعره بالصغار، حتى يشعر ماذا؟ بالصغار. مع هذا الصغار أيها الإخوة، ومع هذا الشعور، طبعا ربما بعض الإخوة يستغرب الحكم الأقوى يا مشايخ، يعني هو يرضى بهذا لأنه يشعر أنه غانم وكسب. ولذلك في حديث عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أحد أمراء المسلمين، هؤلاء أهل الكتاب قالوا له إن نرضى أن نبقى، يعني على أن نشترط لكم أن نبقى في أرضنا، أن نبقى يعني هنا ونبذل لكم الجزية، وأن لا نفعل، لا نتعلم القرآن ولا نحمل السلاح ولا نركب كذا ولا نصنع كذا، وهم يعني اشترطوه عليهم. فأرسلها لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر رضي الله عنه أمضي لهم ما اشترطوا على أنفسهم وزدهم. واشترط عليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه شرطين زيادة، منها أن عهدهم ينتقض إذا ضربوا مسلما، يعني إذا ضربوا مسلما اعتدوا عليه فإن العهد ماذا؟ ينتقض. فالأغلب والأقوى يفرض من الشروط ما يشاء، وهم يشعرون بذلك أنهم غنموا أن سلمت أموالهم وسلموا، وإلا الأصل يرون أن غيرهم ماذا؟ أنه يقتل. لكن مع هذا الصغار ثمة عدل في الإسلام، فلا تؤخذ هذه الجزية من نعم.
قال ولا تؤخذ من صبي وعبد،
من صبي ما تؤخذ منه، لأن الصبي هذا غير مكلف فلا تؤخذ منه الجزية ولا من.
قال ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة.
نعم، والعبد كذلك، فإن العبد لا مال له فلا نكلفه جزية، ولا صبي ولا امرأة. فالمرأة الأصل أنها ينفق عليها وليست أهلا للتكسب، فلا تطالب بالجزية.
وفقير عاجز عنها ونحوهم،
والفقير كذلك لا تؤخذ منه الجزية، لأن هذا الفقير هو أحوج أن يجمع المال لنفسه وأن يعان. قالوا إلا إذا كان هذا الفقير يعني قادر على التكسب، إذا هو قال عاجز عنها، إذا كان قادر على العمل والتكسب يجبر على العمل والتكسب. ألم نقل في الزكاة أن أو في النفقة أن النفقة من القريب على قريبه، أو تأتينا إن شاء الله، أنه ينفق عليه بشرط أن يكون المنفق مقتدر والمنفق عليه محتاج عاجز عن التكسب. أما إن كان مقتدر على التكسب فهذا يجب عليه أن يقوم بالعمل والاكتساب. فإذا كان هذا الكتابي فقير نقول له اعمل، يعني ما تنام وتقول ما أعطي جزية، اعمل وهات الجزية. نعم.
قال ونحوهم.
ونحوهم، فالراهب الذي لا شأن له بالقتال ولا شيء من ذلك، هذا لا تؤخذ منه الجزية، إنما تؤخذ الجزية ممن له رأي في القتال ومشاركة في القتال والرجال. أما الرهبان والنساء والخنثى كذلك لا تؤخذ منه الجزية، احتمال أن يكون أنثى فنأخذ منه جزية.
قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها.
نعم، أهل الكتاب إن ارتفعوا إلينا فإنا نحكم بينهم بالشريعة، فكل قضية يرتفعون بها إلينا فالحكم الذي يمضي عليهم هو حكم أهل الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو حكم أرض الإسلام، فيحكم عليه بحكم المسلمين، فيؤخذ بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. هذا أما إذا هذا إذا لم يرتفع علينا، إذا ارتفع علينا فالحكم حكم الإسلام في كل شيء يعتقده تحريمه ولم يعتقدوا ماذا تحريمه. ولذلك إذا صارت بينهم خصومة في نكاح أو ارتفع علينا في عقد نكاح نعقده على هدي الإسلام، وإذا حصلت بينهم خصومة نحكم بينهم بحكم الإسلام. لكن هم إذا حصلت منهم اعتداء أو جريمة أو جرم نؤاخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون ماذا تحريمهم، فما اعتقدوا أنه حرام فإنهم يؤاخذون به على حكم أهل الإسلام، وما اعتقدوا حله لا يؤاخذون به لكن يمنعون من إظهاره كشرب الخمر وأكل الخنزير، هذا لا يعاقبون عليه لكنهم يمنعون ماذا من إظهاره في بلاد الإسلام. فهو يشرب الخمر في بيته أو يأكل لحم الخنزير في بيته لكن لا يظهر ذلك، فإن أظهره فإنه ماذا يمنع منه. أما إن حصل منه جرم آخر هذا الجرم يعتقد تحريمه فإنه يعامل بحكم الإسلام فيما يعتقد تحريمه من نفس، فإذا قتل يقتل، فإذا قتل يقتل. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قرض جارية بحجر، وكذلك فيما يعتقدون تحريم من نفس وعرض، فلو قذف يقام على حد ماذا القذف، ومال لو سرق تقطع ماذا يده، وغير ذلك من الأحكام التي يعتقدون تحريمها.
قال ويلزمهم التميز عن المسلمين.
نعم، لا يجوز لهم أن يتشبهوا بأهل الإسلام، يحرم عليهم ذلك ويمنعون منه، ولذلك هذه من الشروط العمرية، يعني قال من كان له شعر تجز نصيته ويلبسون الزنار. وابن القيم في أحكام أهل الذمة ذكر الشروط العمرية واستفاض يعني أحكام أهل الذمة، بيّن كثير من الأحكام المتعلقة بأحكام أهل الذمة في عقد الذمة. فهم حتى الألوان العمائم يلبسون على طريقة معينة، ما يلبسون لبسة أهل الإسلام، ولهم ألوان مختلفة عن ألوان أهل الإسلام، ونساؤهم أيضا يلبسن لباسا يتميزن به عن لباس المسلمين. ومن شروط عمر رضي الله عنه التي هم ألا يقبروا مع المسلمين، يعني لهم مقابر خاصة غير ما هذا ذكره ابن حزم، ذكره في الإجماع، هذا ليس قضايا اجتهادية في المذهب، هذا إجماع في مراتب الإجماع. ابن حزم ذكر إجماع الفقهاء رحمهم الله على تمايز أهل الإسلام عن أهل الذمة، فلهم أحكام خاصة، لهم لباس خاص، ولهم دواب خاصة يركبونها. يعني أهل الذمة ما يمكنون من ركوب الخيل ولا يضعون السرج التي على الخيل على دوابهم، إنما له البردعة التي على الحمار والأكف، هذه جمع كاف يضعها على حماره، حتى طريقة الركوب تكون مختلفة، تكون مختلفة، وطريقة اللباس مختلفة، وحتى يتميز هؤلاء ولا ينبغي أن يقدموا ولا يقام لهم. ومن الشرط اشترطوهم على أنفسهم أنهم يقومون للمسلم من مجلسهم إذا أراد المسلم، فهو حق إذا دخل المجلس وهم في المجلس وأراد المسلم الجلوس فيخرجون من مجلسهم قياما له، فهو الأحق في مكانه وفي دار الإسلام. واليوم مثلا ما يمكن أهل الذمة من الإدارات، وأن يكون مديرا على إدارة، وأن يكون رئيسا على مسلمين، ولا ينبغي أن يمكن أن يركب المراكب الفارهة، لا ينبغي أن يمكن، يعني مثل ما منعوا من الخيل سابقا، ويمنعون قالوا من حمل السلاح ومن تعلم الرمي، ولا يحملونهم ولا يتعلمونهم. يعني هذا مثل مشايخ يعني نزع السلاح، يعني تنزع السلاح منهم، لأن هذه أحكام لهم الرعاية ويرعون ويقام على شؤونهم، لكن ما يمكنون من حمل السلاح في شيء من ذلك. وهذه أحكام كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال يركبون الخيل لا كركوب المسلمين، والخيل الدواب يتميزون عن ركوب المسلمين، يكون ظهره إلى جهة وتكون رجلاه إلى جهة أخرى، يعني ما يجعل ما يركب هكذا، إنما يركبها عن جنب وينزل قدميه ولا من الجهة الأخرى.
قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج.
بغير سرج، ما يضعون السرج. نعم.
قال وحرم تعظيمهم.
وحرم تعظيمهم، يعني يحرم أن يعظموا. ونعم. حتى
وبدأتهم بالسلام
وهم صاغرون، يعني كيف تعظم والله يقول وهم ماذا وهم صاغرون.
قال وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام.
نعم، البداء بالسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهذه المذهب على هذا المنع. ومن أهل العلم من رخص في ذلك، قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والمذهب أن البداء ليست خاصة بالسلام، فكل التحايا تمنع من البدء، يعني ليست خاصة بالسلام، فيمنع أن تبدأ بقولك صباح الخير أو مساء الخير. ليس القضية في السلام فقط، البداء فيها تعظيم، فيها تشريف، فيها إكرام، فأنت لا تبتدئ، لأن هذا يشعره بالتكريم والتشريف، فهو الذي يبدأ بالسلام. فإن بدأ بالسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا ماذا؟ وعليكم. فالرد يكون وعليكم، ما تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لأن اليهود والنصارى كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد، يعني الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم وعليكم، فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، ليس لهم بالطعان واللعان؟ قالت لم تسمع ما قالوا؟ فقال ورددت عليهم، قلت ماذا؟ وعليكم. ولذلك كان الحكم معللا. ابن القيم يقول رحمه الله فإذا أبان السلام وأوضحه فإنه ما يحتاج أن تقول وعليكم، تقول وعليكم ماذا؟ السلام، إذا أظهره. ومن أهل العلم يقول الرد يكون ماذا؟ وعليكم، جريا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولك وعليكم، أظهر أو لم يظهر.
قال وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي.
وإن تعدى الذمي على مسلم، الذمي إذا تعدى على مسلم فإن عهده ينتقض مباشرة، يعني ما ينظر في نوع الاعتداء، هل هو قتل فيقتل، أو هو سرقة فيؤتى بالمال فقط تقطع اليد. الاعتداء من الذم على المسلم إبطال لعهده، فإذا بطل عهده عاد ماذا؟ حربيا، وأخذ حكم الحربيين. ولذلك أن رجل من أهل الكتاب آذى امرأة من المسلمين ثم وضع التراب عليها اعترضها، فكانت عقوبته أن قتل. فمن زنى بامرأة مسلمة أو تعرض لها أو آذى، لذلك عمر رضي الله عنه قال من ضرب مسلما بطل عهده، لو ضرب المسلم ضربا بطل ماذا؟ عهده. فهذه أمور تبطل العهد، فليس لهم أن يعتدوا على مسلم. فإذا اعتدوا على مسلم أصبحوا محاربين، فالمحارب ماذا حكمه في الإسلام؟ لا، قلنا الإمام يخير، ما ذكرنا في الدرس الماضي أو لا، يعني الصبيان لا يقتلون، الصبي من الكفار لا يقتل، هذا يسترق. ولذلك الجزية مثلا عمر رضي الله عنه وارضاه قال من جرت عليه الموسى، يعني من بلغ الذي حلق شعر العانة، هذا هو الذي تؤخذ منه الجزية. دون ذلك فالصبيان يسترقون ويسبون، والنساء. فإذا كانت هذه التي آذت مسلم وتعدت على كتاب الله وعلى المسلمين امرأة فإنها تكون ماذا؟ سبي. وإذا كان صبيا يسبى. وإذا كان رجلا، فالرجال النبي صلى الله عليه وسلم خالف في أحكامه بحسب المصلحة، فيخير الإمام بحسب المصلحة. بنو قريضة لما خانوا العهد ماذا صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلهم وعاد عليهم، وجعل الزبير وعلي رضي الله عنه وأرضاه في حفر لهم مكان للقتل، فيأخذون عشرة عشرة أو أكثر من ذلك، نسيت أنا، فيؤتى بهم يدعون ويقتلون. الزبير وعلي رضي الله عنه وارضاه كانوا ممن يقوم بقطع رؤوسهم. فسألوا أحدهم من كبارهم قالوا أين يذهب بهؤلاء؟ كل مرة ينادون 10 ولا يعودون، وعشرة وراء يعني وراء بعض. فقال في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع والذاهب لا يرجع؟ يعني ما تحتاج إلى فهم، الداعي ما يقف واللي يذهب ماذا؟ لا يعود. فواضح أن الأمر فيه ماذا؟ فيه قتل. فكانوا يقتلون، فقتل بني قريظة. فإما منا بعد وإما فداء، فالإمام له أن يمن على من يشاء من هؤلاء، انتقض عهده، لكن له أن يمن، وله أن يفتدي به، وله أن يقتله، وله أن يسترقه. كل هذه جائزة للإمام بحسب المصلحة. أو إذا ذكر الله أو كتابه ورسوله بسوء ينتقض عهده إذا ذكر كتاب الله أو رسوله بسوء. بل فقهاء قالوا لا يجوز أن يمكنوا من تعلم القرآن ولا العلوم الشرعية، العلوم الشرعية ما يتعلمونها، ولا الكتب التي فيها شيء من الآيات ما يتعلمون. يدرس فيزياء كيمياء لا إشكال إذا كان هذا تحت حكم المسلمين، لكن ما يمكن من دراسة أصول الفقه والفقه والحديث والكتب الشرعية. وهذا تعظيما لكتاب الله وصيانة لكتاب الله. والمازني رحمه الله، أبو عثمان المازني، جاءه يهودي أراد منه أن يشرح له كتاب سيبوي الكتاب. والمازني يقولون أنه من أعلم الناس بالنحو بعد سيبوي، متوفى 249. فعرض عليه اليهودي أن يعطيه 100 دينار مقابل أن يشرح له كتاب سيبوي، فامتنع. فلامه، يعني لام المازني تلميذه المبرد أبو العباس، فقال تمتنع من 100 دينار وأنت يعني فقير؟ فقال ويحك يا أبو العباس، هذا كتاب سيبوي فيه نحو من 400 آية، وهذا الذمي يريد أن يتعلم كتاب سيبوي أن يشرح له وفيه 400 آية؟ لا ينبغي له أن يمكنوا من تعليم القرآن. فوافق أن جارية كانت عند الواثق الخليفة وكانت تنشد أبياتا، فقالت أظلوم إن مصابكم رجلا ألقى التحية ظلم. فاختصم القوم الذين كانوا عند الواثق الخليفة، أظلوم إن مصابكم رجلا أو رجل، يعني في وجه الأعرابي، والجارية مصرة أن تقول رجلا. فقالت لما أصرت قالت هكذا لقنني، يعني لقنني هذا البيت شيخي المازني. فطلب الواثق أن يحضر المازني، فجاء المازني رحمه الله الواثق، فسلم على الخليفة فقال من أي الموازن أنت؟ مازن ربيعة، مازن قيس؟ فقلت له مازن ربيعة. فقال با اسمك، با اسمك، فإنهم يقلبون الباء ميما والميم باء، ما اسمك؟ فقلب الميم باء، فقال باء اسمك. فقال المازني اسمه بكر، فلو قلب الباء ميم يصبح ماذا؟ مكر، غير مناسب. فقال بكر يا أمير المؤمنين. فضحك الخليفة وعلم أنه يعني استحي أن يواجهه بالمكر، فاستحسن هذا منه. فقال له ما وجه ذلك تقول أنك تقول كذا؟ فبين لهم الوجه الذي ارتأه في المسألة. فقال له الواثق قال ما تركت وراءك يعني؟ قال تركت بنية ورائي. قال ماذا قالت لك البنت؟ فذكر له أبياتا ذكرتها له البنت. فقال له الخليفة كأني بك قد قلت لها قول أعشى، تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمض عينا فإن لجنب المرء مضطجعة. فقال المازني نعم يا أمير المؤمنين، وزدتها من قول جرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فضحك الخليفة وقال ابشر بالنجاح، وأعطاه 1000 دينار. ومن قبل جاءه اليهودي 100 دينار. فعاد المازني للمبرد تلميذه قال أرأيت يا أبا العباس تركنا 100 فأعطانا الله 1000، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء لا يعلمون العلوم الشرعية ولا يدرسونها. قال: أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء انتقض عهده. والإمام له الخيار فيما أصنع به. وابن تيمية يقول رحمه الله: إن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس الإمام العفو عنه، لا بد من قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم هل يعفو عن حق أو لا يعفو، فيقام القتل في حق من تعدى على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيخير الإمام فيه كأسير حرب، يعني إما القتل وإما السبي وإما المن وإما الفداء، فإما منًا بعد وإما فداء، فله المن وله الفداء وله السبي وله القتل. بهذا نكون انتهينا من أحكام أهل الذمة، ونشرى في كتاب البيع وسائر المعاملات. كم بقى عبد الكريم؟ ما شاء الله، زين، بسم الله،
10 دقائق.
طيب، عبد الكريم مدلس في الوقت أنا أشعر هذا.
قال رحمه الله: كتاب البيع وسائر المعاملات. قال: ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول وبسبعة شروط.
قال رحمه الله: كتاب البيع وسائر المعاملات، أي في هذا الباب المصنف الآن رحمه الله انتهى من أحكام العبادات، فهنيئا لنا ولكم الانتهاء من جزء العبادات. اليوم نبدأ إن شاء الله في باب ماذا؟ المعاملات. والمعاملات مشايخ الأصل فيها يختلف عن الأصل في العبادات. الأصل في العبادات هو ماذا؟ التوقيف. والأصل في المعاملات الحل. فالمعاملات لا نحتاج إلى أدلة الحل، إنما نحتاج إلى أدلة ماذا؟ التحريم والمنع. فهذا هو الأصل في المعاملات. والبيع مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، فليس ثمة خلاف في حل البيع. وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع أباحه الله جل وعلا، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ذلك، والإجماع منعقد على حله، والعقل يدعو إليه. فإنك ربما تشتهي شيئا عند غيرك ولا تجود نفس ذلك ببذله لك مجانا، فلا سبيل لك إلى حصول عليه إلا ماذا؟ بالبيع والشراء. فهل كل شيء نفسك تشتهيه يبذله صاحبه لك بالمجان؟ لا. فأحيانا كثيرة تشتهي أشياء وهو الأصل، فلا يمكنك، جزاك الله خير، السلام ورحمة الله، لا يمكنك الحصول عليها إلا بمقابل من المال. أنا رأي لكم، إما نبدأ بشرح الكتاب وإما نأخذ بعض المقدمات في البيع ونترك البيع إلى أول لقاء يكون. نعم، مع أن أشوف الشيخ زعلان يبغى ندخل عطوة في البيع، لكن أنا أرى مشايخ أن بعض المقدمات مهمة جدا في البيع. سأتحدث اليوم عن طريقة النظر في المعاملات. الفقهاء في تصانيفهم يذكرون أحكام البيع وأحكام الإجارة، يذكرون كذلك أحكام السلم والاستصناع والمساقاة والمزارعة والشركات، أبواب في كل مسألة في باب. وهذه طريقة مسلوكة، يعني جرى عليها الفقهاء رحمهم الله. بعض العلماء حاول أن ينظر للمعاملات والبيوع بطريقة أخرى، وممن يعني حاول ذلك بالرشد رحمه الله في بداية المجتهد، وقدم مقدمات في أصول المعاملات. وكذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر نحو من ذلك، وفي دعوة لبعض الباحثين أن يعاد النظر في طريقة تصنيف الفقه في باب المعاملات، وأن يصبح على مناطات النهي. الفكرة كالتالي مشايخ: المعاملات الأصل في معاملة الناس أن الله تعالى جعلها توقيفية، وجعلها قائمة على حاجاتهم وعلى اعتيادهم، على اعتيادهم وحاجاتهم، إنما أصل لهم أصولا تكون هي مناطات التحريم. هذه الأصول في الحقيقة ترجع إلى عدة أمور، من أشهرها 3 أمور أو 4: الأول الربا، الثاني الغرر، الثالث النص على التحريم، الرابع الظلم. ويزيد بعضهم يقول الآداب العامة والأخلاق، يعني الشريعة حرمت أشياء تعود للآداب العامة والأخلاق. فإذا أخذنا الربا له باب مستقل سيأتي إن شاء الله. فمقصود هؤلاء أن التحريم له أسباب أربعة: الربا، الغرر، الظلم، وماذا؟ النص على التحريم. يقول عدا هذه الأربعة فالأصل فيها ماذا؟ الحل. فإذا جاءتك مسألة نازلة اليوم معاصرة حلت بك، ما يحتاج تعود في ذاكرتك إلى باب السلم أو إلى باب البيع أو إلى باب المساقة والمزارعة. نعم ربما تحتاج إلى هذه الأحكام لتعرف إذا في خلل، إذا تكيف العقد من حيث العموم، لكن لا تحتاج أنت إلى هذا الباب للنظر في فقه المسألة، إنما تنظر للأصل، أصل الحل، فتنظر للعقد هل فيه ربا؟ إذا وجدت ربا في العقد فيكون ماذا؟ يكون محرما. هل فيه غرر؟ فيكون محرما. هل ثمة نص على التحريم؟ فيكون محرما. أو ظلم، إن لم تجد فيه ظلما ولا غررا ولا ربا ولا نصا على التحريم فإن العقد يكون عقدا ماذا؟ مباحا. الربا له باب سيأتي، الغرر له أحكام. طيب هذه الأحكام أنا أسألكم، أين نجدها ممكن في أحكام البيوع؟ فين توجد أحكام الغرر؟ الغرر هو مجهول عاقبة. أين يعني ممكن الفقهاء يتناولون أحكام الغرر في الفقه؟ طيب في شروط البيع أين يعني؟
يكون معلوما،
أن يكون المبيع ماذا؟ معلوما. هم يشترطون أن يكون معلوما حتى لا نقع في بيع ماذا؟ الغرر. أن يكون الثمن معلوما. طيب هذا أيضا لنخرج من الغرر. أي باب طيب ممكن؟
الخيار.
كيف؟
خيار التدليس، خيار الغبن.
الغبن ما في غرر، لكن خيار التدليس هذا ممكن من الظلم، يكون في الظلم. طيب السلم، تعرفون السلم؟ السلام، تعجيل الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن. طيب الشريعة لماذا الأصل في السلم أنه حلال ولا حرام؟ الأصل أنه بيع لما لم يوجد، فالأصل أنه حرام، مثل بيع المضامين وبيع الحمل وبيع الملاقية، هذه كلها غرر. الشريعة جاءت وقيدت هنا ماذا؟ قيدت الغرر، قالت في شيء معلوم، وزن معلوم، كيل معلوم، إلى أجل ماذا؟ معلوم. هذه الأشياء قيدت ماذا؟ الغرر. إذا أصبح الأجل معلوم والقدر معلوم والصفة معلومة، إذن هنا انتفى ماذا؟ الغرر. وهكذا نشاهد الربا له باب. طيب الأشياء التي نصت الشريعة على تحريمها ماذا؟ الخنزير، الكلب أكرمكم الله، الخمر، الأصنام، الدم، هذه أشياء، السنور مثلا جاء حديثنا عن بيعي، هذه أشياء جاء النهي عن بيعها، وجاء النهي مثلا عن بيع الأخ على بيعي أخي، وجاء النهي عن بيعات معلومة النجس ونحو ذلك. هذه الأشياء التي فيها النص بالتحريم. والربا قلنا بابه معلوم، والظلم يعود إلى هذا، إذا كان ثمة بيعات فيها ظلم من غبن أو خداع ونحو ذلك فإنها محرمة. إذا عري العقد عن هذه الأربعة فالأصل أنه ماذا؟ أنه حلال. هذا الحكم ترى مستصحب عند الفقهاء رحمهم الله، لكنهم يختلفون في أحيين، يقولون هذا محرم لأنه غرر، والآخر يقول مباح لأن الغرر هنا غرر ماذا؟ يسير. فالفقهاء مثلا، أعطيكم مثال، مثال قديم مثال معاصر. المثال القديم بيع المغيبات في الأرض، بيع المغيبات في الأرض. الآن هذا مزارع وعنده جزر والبطاطس، هذه كلها تكون في ظاهر أو تكون في بطن الأرض؟ في بطن الأرض. طيب افرض أن المزارع هذا عنده بستان بحجم المسجد، ما رأيكم لو أن المزارع أراد أن يبيع البطاطس هذه التي في الأرض؟ من حيث الظاهر لنا البطاطس ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ طيب إذا بيعه يكون بيع ماذا؟ غرر. هذا عند الجمهور الحنابل يقول هذا بيع مجهول. الآن يقول أبيعك هذا البستان البطاطس التي فيه ب100,000 ريال. طيب المشتري الآن سينزع كل يوم أو كل أسبوع قدر من البطاطس ويذهب بها إلى السوق ويبيعها. الفقهاء يقول لا، بيع غرر. إذا ما الذي يلزم صاحب البستان على هذا القول؟ أنه يحرم عليه أن يبيع البستان وهو في الأرض. طيب إذا أراد أن يبيع البطاطس هذه كيف يبيعها؟ لازم إذا أتى في يوم وقلع كل البطاطس التي في البستان، إيش يصير لو استخرجها كلها؟ يصبح يعني الناس لما ترى البضاعة كثيرة عنده وستتلف، اللي بعشرة يشترون منه ماذا؟ بريال. مثلا صاحب الخضار لما تأتي في آخر اليوم ويخشى على تلف الخضروات، كان يبيع في أول النهار بعشرة، آخر الليل يبيع بكم؟ بريالين، حتى ينتهي والما تتلف عليه. هذا لو أخرج كل الذي في الأرض تلف عليه، وهذا حرج ولا مو حرج؟ حرج. ولو لم يخرجه كله فإنه سيقع في حرج آخر، لا يتمكن من البيع إلا أن يبيع بنفسه. الجمهور قالوا هذا بيع غرر. المالكية رحمهم الله يقولون بأن هذا الغرر غرر يسير ومغتفر، بل إنه في الحقيقة ليس غررا. غرر عندي أنا وأنت، نحن الفقهاء طلاب العلم ما نعرف البطاطس هي ناضجة وغير ناضجة. لكن قال ابن تيمية رحمه الله يقول فإنهم يعلمون صحة هذا الذي في الأرض كعلم المشتري للعبد المملوك من وجهه. هو الآن ينظر إلى وجهه يعلم أنه صحيح وقوي ونشيط، وما يحتاج أنه يفك ثيابه ويقول حتى طالع في جميع جسمه، صحيح؟ هؤلاء إذا ناظروا إلى البطاطس أو الجزر يقول اقلع لي واحدة أو ثنتين مثلا، يقتلع منها كم واحدة، يرى العينات ويرى من صحة الشجرة في الأعلى أنها جيدة ماذا في الأسفل، فيكون قد اطلع عليها. ولذلك يقول رحمه الله ليس من حق الفقيه ابن القيم يقول أن يقول هذا غرر وليس بغرر، إنما مرد العلم بالغرر لأهل الخبرة. واضح مشايخ؟ أهل الخبرة. هذه مسألة مهمة جدا في الغرر. ابن تيمية يقول من التزم المنع من الغرر في كل شيء فإنه سيضطرب عليه مذهبه، مذهب الفقه سيضطرب عليه، سيضطر حال مخالفة المذهب، بل ربما اضطرب عليه عقله، يقع في تناقض. لأن ما يمكن أن تحرم الغرر في كل شيء. اليوم نبيع البيوت، طيب أساسات البيوت معلومة غير معلومة، فالغرر يسير مغتفر. الغرر الذي لا يمكن التحرز منه ماذا؟ مغتفر. أنت تشتري ساعة، هل تعلم تفاصيل الساعة؟ تشتري سيارة، هل تعلم تفاصيلها؟ فثمة غرر مغتفر لعسر معرفته، لمشقة معرفته. الغرر يسير، غرر يسير، أهل الخبرة يعرفونه. إذا عرفوه ما لك حق أنت أيها الفقيه تقول هذا ماذا؟ هذا غرر. أنت تكون تبع لأهل ماذا؟ الخبرة. يعني من الأمثلة المعاصرة الأكل حتى الإشباع. يعني الآن يأتيك صاحب مطعم ويقول يعني الفرد أو النفر كما يقولون بمئة ريال، طيب ماذا تأكل؟ يقول ادخل البوفيه المفتوح كما يسمونه، يعني تأكل من المقبلات ومن الحلى ومن الأكل الموجود بمئة ريال. ما رأيكم؟ فيه غرر. طيب ما وجه الغرر؟ يعني أحسنت، هذا يدخل ويأكل بعشرة، وهذا يأكل بخمسين، وهذا يأكل بمئة. طيب أنا أسألكم سؤالا، لو أن أحدكم عنده ضيوف وذهب إلى الفندق هذا الذي عنده الأكل حتى الإشباع وقال له ترى أنا عندي مناسبة، يقول كم ضيوفك؟ يقول له عندي 50 ضيف. يقول له خلاص الفرد بمئة ريال، 50 ضيف بكم يعني؟ ب5000. إيش تحتاج أصناف؟ تقول له أحتاج كذا وكذا وكذا وكذا. طيب يضع لك طعام بخبرته يكفيهم ولا ما يضع لك طعام يكفيهم؟
يكفيهم وزيادة.
يضع طعام يكفيهم والزيادة معقولة يعني اللي يضعها. طيب هل يضع لك الآن لو وضع الطعام اللي وضعه لك، هل وضع لك هو خسران؟ لا. يعني ما حصل مرة واحد عنده 50 ضيف وله صاحب الفندق وفشلوا مع الناس وضع له طعام حق 30، لأن هم بخبرتهم يعرفون معدل أكل الناس، واللي ما يأكله فلان يأكله فلان، وهذا اللي عليه إقبال وهذا الذي دون، ففي الجملة سيكون هذا مجمل لك وكافي لك. فأنت تقول هذا غرر، لكن هم بخبرتهم ينتفي عندهم الغرر، فيعرفون كم سيأكل فلان وكم سيأكل فلان وحسبوا حسبتهم، ولا في غرر ولا غيره، ما لأنهم يحسبون. أنا أذكر كنا نعمل في جهة عمل، وكان في أخ مصري وكان يعمل في مدرسة، تعرفون مدارس الطلاب يشترون بالريالات الورقية، وكان هو الذي يباشر البيع للطلاب. ففي آخر اليوم يعني يذهب في النقود إلى جهة عمله، يرتبها كل 100 ريال بربطة، فيعد 100 ريال ويربطها، 100 ريال ويربطها، يده صارت موزونة، هذه ربطة بمية، هذه ربطة بمية، هذه ربطة بمية. فلقيته يوم والريالات عنده كثيرة كذا، قال لي شوف يا شيخ خالد هل يعني تحداني أن يخرج لك 100 ريال بدون ما أعد؟ هذا شغل كهنة وشعوذين يعني. فجمع النقود كذا, رص النقود, جاب الريالات حطها وحطها بيده كذا, قال هذه 100 خذ عد. طيب بالفعل أكثر من مرة إذا نقصت 99 وإذا زادت 100 ريال. الله, كيف ضبط هذه معه؟ بخبرته, خلاص الخبرة مشايخ هؤلاء بخبراتهم يبيعون بيعا يعرفونه. القصد من هالغرر أن الغرر مشايخ في أمور, أول شيء عشان هذه القاعدة سيأتينا غرر كثيرا في باب السلم في باب الشروط, نتفق على القواعد. الغرر المحل ناهي بالاتفاق, لكنه يغتفر الغرر اليسير لأنه ما يمكن ينفك منه بيع, يغتفر الغرر الذي لا يمكن أن ينفك منه البيع, يعني على الأساسات والأشياء الداخلية لا يمكن, يعني نلزم معرفة كل شيء, هذا يغتفر ما لا يمكن التحرز منه. الغرر إذا كان تبعا ليس مقصودا فهذا يغتفر. إذن الفقهاء لما يختلفون في مسألة فيها غرر, هل لأنهم يختلفون في الغرر أو يختلفون في تحقيق المناط؟ في تحقيق المناط, يعني هل هذا الغرر مؤثر أو ليس مؤثرا؟ فإذا جاءتنا مسألة يقول حنابل هذه محرمة لأنها غرر, يقول غيرهم هذه مباحة لأنها ليست غررا, هل هذا الخلاف في أصل الغرر؟ لا, الخلاف إنما هو ماذا؟ في تطبيق. ولذلك مشايخ التشريع أصوله واحدة في هذا الباب. ابن تيمية رحمه الله يقول أصول المالكية مذهب مالك, وهو أجود الأصول في البيع, أصول مالكية أجود المذاهب في البيع, شددوا في الربا واحتاطوا فيه وخففوا في الشروط كما هو مذهب أحمد وفي بعض الأبواب ونحو ذلك. النص على التحريم تأتينا مسائل, حكم بيع النجاسات محرم المنصوص على النص, بيع الكلب محرم لأنه منصوص عليه, بيع الخنزير محرم لأنه منصوص عليه, وهكذا مشايخ. هذه القاعدة واضحة مشايخ؟ طيب في فرصة نأخذ تعريف البيع ولا ما في فرصة؟ والله عبد الكريم دقائق عندك تتوالد ما شاء الله. كم بقى شيء؟ خلص الوقت أظن.
للساعة؟
أي.
للساعة باقي 7 دقائق.
ما شاء الله. طيب. نحن. طيب شيخ, نبدأ في البيع في درس مستقل أحسن.
أحسن.
أفضل. أفضل يا مشايخ. نعم. أفضل. طيب يكون إن شاء الله مشيئة الله. فقط أوصي مشايخ في البيوع بمنتشر بين طلاب العلم أن البيع أنه من أصعب الأبواب. من أعقدها, والحقيقة هذه دعوة فيها شيء من الصحة وشيء من عدم الصحة. البيع, أحكام البيوع هي فرع من فروع علم الشريعة, وعلم الشريعة في جملته علم عسر أو يسير؟ يسير, لأنه متعلق بكتاب الله تعالى, والله تعالى يسر القرآن للذكر, فهل من مدكر؟ وإنما العسر الذي يحصل في باب البيوع بأسباب, من هذه الأسباب التفريع الذي ربما نجعله نحن لأنفسنا في تعليمنا فيصعب علينا الباب وتعلمه, ربما في دقة المعاملات الموجودة والمعاصرة على وجه التحديد, هذه الدقة تجعل البيع صعب أحكامه, وليس صعبا من حيث أصله لكن من تعقيد ماذا؟ المعاملات المعاصرة. وصدقوني إذا سرنا على طريقة الأصل, ونحن سنحرص إن شاء الله كل مسألة نشرحها نقول هذه لمناط الغرر, لمناط مثلا الظلم, لمناط الربا, إذا اعتدنا على مثل هذا سيصبح النظر لأي مسألة معاصرة عندك مباشر سهل. وغالبا المسائل التي فيها صعوبة تصورها إما مسائل حيل على الربا, يعني في الصكوك الإسلامية مثلا, وتجعل لك مسائل تتصورها تصعب عليك, ما يتصورها إلا أذكياء الناس, لأنها في الحقيقة مبنية على وجه من أوجه الحيل. يجعل مثلا في بعض الصور 50% 49% مضاربة مرابحة, وربحها يكون يفوق 51% التي تكون مرابحة التي تكون مضاربة, وتجعل في عقد واحد, ويعني لها طريقة كلها عشان في النهاية يجوز بيعها وتكون بديل عن السند الربوي المحرم. فإذا وجدت تعقيدات, التعقيدات لا تعود للشريعة, إما أن تعود لصعوبة المعاملة تصورك لها, وجدت تعقيد في الحكم الشرعي غالبا يكون التعقيد بسبب تحايل. بسبب ماذا؟ تحايل, تركب عقود حتى يخرج منها عقد ماذا؟ عقد شرعي. الشريعة واضحة مشايخ, الأسباب التحريم واضحة جدا. البيع هل هو خاص بالفقهاء؟ غالب من يبيع عصاهم من عامة الناس. وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني يقول لا يبيع في سوقنا من لا يعرف أحكام الربا. وباب الربا اليوم في كتب الفقه يعتبر ماذا؟ من أصعب الأبواب ومن أدقها. هل يعقل أن عامة الناس هؤلاء يصعب عليهم باب الربا؟ عرفت مشايخ؟ فإذا ثمت خلل عندنا نحن في التعامل مع فقه البيوع. فقه البيوع ليس صعبا، إنما الصعب هو طريقة ماذا؟ تعاملنا معه. إن شاء الله إذا أخذناه بطريقة الأصل وطريقة سيسهل علينا ويكون بابا منضبطا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.